بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. نحن في هذا اليوم الأحد 23 من شهر شعبان لسنة 40 و400 ألف للهجرة، الموافق 28 من شهر نيسان لسنة 19 و2000 للميلاد. بلغنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: باب البيع الفاسد. اتفضلوا أخي خالد.
وكل بيع قد نهي عنه فسد إن لم يكن إلى دليل استند، كبيعه اللحم بحي جنسه، أو بيع ثوب بالحصى أو لمسه، أو بعه بالقيمة أو ما حكما به فلان إن بكل ألزما، أو أجل مجهول أو كالحبلة، أو اشتره وانفق عليه أجله، أو شرط حمل أو بتفريق الولد عن أمه من قبل إثغار فسد، أو باع مع شرط بضد القصد كبعتك الدار بشرط الهدي. وكل بيع فاسد لم يسري ضمانه إلا بقبض المشتري، فيه المسمى بالفساد المختلف، وقيمة تخصه يوم التلف، وفي صحيح البيع بالعقد اضمني لربه في فوته بالثمن.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نحن عندما نتحدث عن البيوع الفاسدة، فأنت تتحدث عن بيع يحرم الإقدام عليه ابتداء وإن صححناه في بعض أحواله انتهاء. إذن الإقدام على البيع الفاسد حرام ابتداء وإن كان في بعض الأحوال يصحح انتهاء. ما معنى العقد الفاسد؟ العقد الفاسد هو عدم ترتب الأثر على العقد. إذن عندما نحكم بفساد العقد يعني أننا لا نرتب أثرا عليه كاستحقاق الربح أو كنقل الملكية. أما الصحة فمعناها ترتب الأثر على العقد والفساد عدمه. الفساد في العقد يكون لنهي شرعي عنه، فلابد من فسخه إلا إذا قام الدليل على تصحيحه كبيع المصرات وكبيع النجش وتلقي الركبان، فإذا قام دليل من الشرع على تصحيحه صححناه وإن كان يمنع الإقدام عليه ابتداء. وأحيانا يتعذر الإفساد والفسخ، كما لو كان البيع في المبيع الفاسد، وأقصد البيع يعني هنا المبيع، أن يكون المبيع في البيع الفاسد قد تلف بيد المشتري، فعندئذ يتعذر الرد وبالتالي هنا لابد من إمضائه. الآن في قوله وكل بيع قد نهي عنه فسد، أي كل عقد نهى عنه الشارع فهو عقد فاسد يجب فسخه ولا يصح ولا تترتب آثاره عليه، إن لم يكن إلى دليل استند. فإن استند إلى دليل في تصحيحه عندئذ نمضي على التصحيح لأن الشارع صححه. من البيع الفاسد ما كان فيه الغش، ما كان فيه الغش، والغش إما أن يكون إظهار لجودة ما ليس بجيد كما يمكن أن يقوم به التاجر من إظهار علامات تجارية لها قيمة مالية، أو التظاهر بشيء جيد وهو على خلاف ذلك، فهذا يعتبر من الغش. والثاني من أنواع الغش اللي هو خلط الشيء الجيد بالرديء، كخلط اللبن بالماء، وكخلط أنواع البنزين ببعضها، فهناك بنزين 90 وهناك بنزين 95، فهناك من يخلط هذا بذاك، أو أنه يخلطه بسوائل أخرى تكون أقل قيمة من هذا الوقود. الآن قال كبيعه اللحم بحي جنسه، يعني بيع الحيوان الحي باللحم، كان يبيع شاة حية بلحم ضأن بهذا أو بهذه الشاة الحية، أو لحم شاة ببقر، ببقرة حية، فعندئذ نقول إن الحيوان الحي لا يجوز بيعه بلحم إذا كان الحيوان الحي مما يؤكل، فكأنك تبادل لحما بلحم. لماذا؟ لأن البقرة هي للذبح والأكل، فإذا كان هذا مما يؤكل وهذا مما يؤكل فأنت بعت لحم حي مجهول. أولا، كم ستنتج هذه البقرة من اللحوم؟ فأنت لا تعرف هذه الشاة كم ستنتج من اللحم، فقد تتوقع تقول تنتج 20 كيلو لحما، أو تنتج 30، أو تنتج 25، فنقول لك إنه بيع بمجهول. هذا واحد، هذا من حيث الكم. لكن من حيث الجودة فلا يظهر طيب اللحم وجودته إلا بعد السلخ، وليس حتى بعد الذبح، بل لابد من السلخ تظهر جودة اللحم. عندئذ نقول إن هذا يعني كان لحما مجهولا بلحم معلوم اللي هو المذبوح، وبالتالي بيع بالمجهول. طب ماذا لو بعنا خيلا بلحم مذبوح لشياه؟ جاهز، لأن الخيل لا يؤكل، فأنت لا تبيع لحما مجهولا بلحم، بل هذا مما لا يؤكل. طيب، إذا كان اللحم مطبوخ، اللحم مطبوخ بأبزار وما إلى ذلك، يجوز لك أن تبيعه بما ليس بمطبوخ، واضح؟ فإذا لاحظنا أن الشريعة عندما تتكلم في البيع إنما تريد أن يكون البدلان معلومين للمتعاقدين، فإذا ترى أحدهما جهالة فنقول لا يجوز، فنقول لا يجوز عند إذن. إذن بيع اللحم بحي من جنسه، نحن نقول إن ذوات البر جنس وذوات البحر جنس وذوات الطير اللي هي الجو في السماء جنس، إذن كل ما يؤكل لحمه من حيوان البر يعتبر جنسا. طيب، كل ما يعتبر من الحيوان اللي هو البحري جنس آخر. فلو بعت شاة حية بسمك بلحم السمك جاز لاختلاف الايه؟ الجنس. طيب، عندما نقول إنه جاز أن تبيع شاة حية بلحم السمك فإنه يجوز، أما بلحم شواه أخرى فإنه لا يجوز، يا ترى كيف يفهم هذا؟ نقول إن الإمام مالك عندما نظر إلى الأجناس فاعتبر اختلاف المنفعة هو الميزان المعقول الذي تختلف به الأجناس، ميزان الايه؟ المنفعة. فانتفاع الإنسان بلحم البر متشارك بين الشاة والبقر والإبل، لكننا نقول إن الأسماك بوصفها لحما تعتبر منفعة أخرى، والطيور تعتبر منفعة ثالثة، فمعيار الانتفاع وما الذي يمكن أن ينتفع به الإنسان من هذه الأشياء هو المعيار. فسنجد أننا في هذا المعيار سنتصرف في كثير من الفروع، سنتصرف في كثير من الفروع. لو جئت إلى مبادلة دجاجة حية للحم بدجاجتين للبيض، في اختلاف منفعة أم لا؟ في اختلاف منفعة. عندك بقر للبن اللي هو البقر الهولندي مثلا ينتج لبنا بكثرة، لكنك تجد بقرا آخر للحم، فستجد أننا عندما نتفقه في الأمر وننظر إلى ميزان اختلاف الجنس فسنجد أننا أمام اختلاف المنفعة، أنها هي المعنى المحدد لما هو جنس من غير جنسه. فلو أردت أن تبيع نحاسا خام، مادة نحاس خام أصبحت سيفا باترا، فسنجد أن هذا النحاس كإبريق مختلف في المنفعة عن السيف الباتر. إذن اختلاف المنافع هو المسار الذي سنسير عليه. لما نظرنا إلى تقارب منفعة القمح مع الشعير اعتبرناهما جنسا واحدا في البيع، أليس كذلك؟ اعتبرنا القطان جنسا واحدا في الزكاة، لماذا؟ لأن انتفاع الفقير في قوته فيها سواء، لكنها اختلفت بالنسبة للبيع فأصبحت أجناسا، لأن للناس مقاصد في الحمص والفول واللوبيا والترمس والبازيلا، فمن حيث بيوعهم اختلفت مقاصدهم، لكن من حيث إنها قوت مقيم لأود الفقير كانت منفعة واحدة. إذن هذا هو التفقه في دين الله، وهذا هو صلب مذهب مالك في أنه يقوم على المعاني والمقاصد من البيوع والمعاملات. فنجد أنه سلك في القطان من حيث إنه اعتبرها أنواعا وأجناسا، اعتبرها أجناسا في البيع لكنه اعتبرها جنسا واحدا في الزكاة، فضمها إلى بعض من حيث النصاب. فإذا اجتمع لك من الترمس والبازيلا واللوبيا والحمص والفاصوليا، اجتمع لك خمسة أوسق من هذه الأنواع، فإنه تجب عليك زكاتها، لأننا هنا ننظر إلى أن صاحب الحق هو الفقير، وهذه كلها تقيم أوده وحياته. لكنك إذا ذهبت إلى البيع اختلفت مقاصدهم، فلا يقول لك بعني حمص فتقول له خذ هذه اللوبيا، فيقول لك أنا بالنسبة لي يختلف مقصدي من هذه عن تلك. إذن اختلفت هنا المقاصد في الشيء الواحد باعتبار البيع والزكاة أم لا؟ اختلفت. وهنا يأتي مجال التفقه في الشريعة، في أن الشريعة تقوم على محددات موضوعية هي التي يظهر منها قصد الشارع فيما يتعلق في البيوع وفي المعاملات. قال: مما هو نهي عن بيعه ويجب فسخه، قال: أو بيع ثوب بالحصى. إذا ألقيت حصاة فوقعت على ذلك الثوب لازمك البيع ولا خيار لك في هذا، أو باللمس، أنك إذا لمسته التزمت بيع شراءه، أو بيعه بالقيمة، أو بيعه بالإيه؟ بالقيمة. ماذا يعني بيعه بالقيمة؟ هناك بيوع الآن وهي نمطية في الأسواق العالمية، وهي في أسواق السلع. هناك أسواق الأوراق المالية، وهناك أسواق الأوراق النقدية، هناك أسواق الإقراض، يعني إذا أردت أن تقترض فتذهب إلى سوق الإقراض العالمي. يعني الدول عندما تقترض هناك سوق عالمي تجتمع فيه البنوك التي تحتوي على فوائض السيولة، وتذهب الدول التي تقترض إلى هناك. فكذلك هناك سوق السلع، بمعنى أن الدول أو المؤسسات إذا أرادت أن تشتري النفط هناك بورصة النفط كما يقال، هناك سوق القمح العالمية، هناك المنتجون وهناك المستهلكون يلتقون في هذه السوق. ليس بالضرورة أن تكون هذه السوق حسية مادية، بقدر ما تكون هنا هذه السوق هي مواطن العرض العالمي، قد تكون على الصفحات الإنترنت وما إلى ذلك، بحيث يعرف المنتجون الذين لديهم فائض هذه السلعة، ويتعرف عليهم الذين عندهم فوائض نقدية ويحتاجون هذه السلعة. الآن بالقيمة، قلت لك اذهب وبع هذا الكتاب أو بع هذه الشاة بقيمتها في السوق. والله بكم هذه؟ بالقيمة التي في السوق مثلا. لكن بالقيمة التي في السوق تدخل إلى هذا التاجر بكم تشتري هذه الشاة؟ قال لك ب40. طيب إلى تاجر آخر قال لك ب35. إلى تاجر رابع قال لك هذا ب50. إذن اختلف السوق أم لا؟ اختلفوا بالمكايسة بين التجار والتجار، بالمكايسة بين المشترين اللي هم غير التجار. إذن عندما تقول لي بيعه بالقيمة في السوق، أقول لك السوق فيه عدة قيم، فإذا كان كذلك أو اشتريته منك بهذه القيمة التي ستكون في السوق، عندئذ ستكون القيمة مجهولة. فلذلك مناط الفساد في هذا اللون من العقود هو إيه؟ الجهالة. طيب، هناك كما ذكرنا في المصافق العالمية تقول أنا سأشتري منك نفط بقيمة 1,000,000 طن أو بكمية 1,000,000 طن على أن تسلمني هذه الكمية في شهر مثلا يناير القادم أو شهر كانون الثاني القادم، ولكن تسلمني هذا بناء على ما سيكون عليه السعر في ذلك الوقت. سأشتريه منك، سأشتري منك هذه 1,000,000 طن بسعر ذلك اليوم. إذن هل حددنا الثمن؟ نحن قلت أنا سأشتري هذه الكمية لكن بسعر سيستقر في المستقبل، والذي سيحكم في السعر في المستقبل هو سوق المستقبل، فقد تزداد الأسعار وقد تنخفض، وبناء عليه أكون قد وقعت في بيع مجهول بسعر بثمن مجهول. طب فإذا كان اليوم بسعر السوق اليوم بثمن مجهول كما قلنا بالقيمة لا يجوز، فما بالك بعد إيه؟ 6 أشهر. طب فإذا كانت السلعة مسعرة بالسوق مثل الخبز، سعر نمطي موحد، فالسعر معروف للناس ومحدد، يجوز. شوف سعر السوق ما حددنا، هاي السوق هاي موجود مكتوب عليه وهذا متوافق لا يختلف بين دكان ودكان، تسعير معروف. بناء على هذا فإذا لم يجوز أن تشتري سلعة بما عليه هي في السوق بحيث تختلف من تاجر إلى تاجر ومن مشتر إلى آخر، فمن باب أولى أنه لا يجوز أن تبيع سلعة على ما سيكون عليها سعرها بعد 6 أشهر في سوق كذا. وهذا طبعا الآن قائم في الأسواق العالمية، بمعنى أنك تحدد الكمية وتشتري هذه الكمية بما سيكون عليه سعر السوق بعد 6 أشهر. هناك حالة معاكسة، أنا سأشتري منك نفطا بقيمة 100,000,000 دولار ولكن تتحدد الكمية على وفق ما سيكون عليه السعر في المستقبل، بمعنى أنا سأشتري بمئة مليون فأقول لك الآن خذ هذه 100,000,000 كم؟ بتقولي كان تأخذ فيها 60,000 طن. إذا تحددت الكمية لم تكن محددة مع أن الثمن كان محددا. إذن لابد في الفقه أن يكون الكم محددا ولابد أن يكون الثمن محددا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وثمن معلوم إلى أجل إيه؟ معلوم. إذن لابد من معلومية الأجل، لابد من معلومية الكمية، ولابد من معلومية الإيه؟ الثمن. فإن انتفى واحد منها فقد دخلنا في الجهلة. تقول لي إن الشرع قد نهى عن جهالة الكمية حتى لا يتنازع الناس، أو نهى عن الجهالة في الثمن حتى لا يتنازع الناس، ولكن في واقع الأسواق المالية لا يوجد تنازع. والناس متفقون على هذا وجرى بينهم به عرف، فلماذا لا يجوز ونحن مع العلة؟ نقول لك إن العلة مستنبطة من النص. هكذا تفعل؟ قال نعم. فإذا عادت العلة على النص الذي استنبطت منه بإبطالها فقد أصبحت العلة أولى بالسقوط من النص الذي أخذت منه. إذن أنت كررت على العلة على النص بالإبطال باستخراجك هذه العلة. بناء عليه ممارسة الواقع مع هذه الحالة، جهالة الكمية ومعلومية السعر، أو معلومية الكمية وجهالة السعر، نقول إن هذا باطل لا يجوز ولو جرى به العرف، لأن العرف حيث جاز أن يعتبر بشرط أن لا يخالف أصلا شرعيا. وعليه نقول إن العادة محكمة بشرط أن لا تكون قد خالفت نصا، لأن العادة محكمة من باب العرف، والعرف ليس مستقلا إنما هو من باب الاستدلال، أما النص الشرعي هو من باب الاستقلال، فلا يعقل أن تأتي بشيء من باب الاستدلال فتعود عليه فتعود بالإبطال على ما ثبت من باب الاستقلال، وهو من أسلف فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. إذن المسلم فيه لابد أن يكون محددا. وطبعا رأس المال مدفوع في المجلس، رأس المال مدفوع في المجلس، فلم يحتج إلى تحديده في الحديث اللي هو أو ثمن معلوم، لكن إحنا لما ذكرنا سابقا أنه كلمة ثمن معلوم بمعنى لابد أن يكون الثمن معلوما، لأنه هو حاضر في المجلس ومحدد عند المجلس، ليس أنه جزء من نص الحديث لأنه معلوم في المجلس. إذن لو قلت لك خذ هذا المبلغ وسلمني فيه بعد شهرين 100 طن من القمح، الآن أنت أخذت المبلغ، فإذا ارتفع السعر سعر القمح أنت خسرت، طب وإذا نزل أنت ربحت، طب هل أنا مشترين؟ أنا أصبحت كالمقرض، أنا أصبحت كإيه؟ كالمقرض، وبالتالي سآتي إلى هذا اللون من المعاملات وأجده متقلبا بين الايه؟ القرض وبين البيع. وهذا ما يسمى اللي هو إذا أعطيك الثمن على أن تأتي بما يقابل هذا الثمن في السوق في يوم كذا في المستقبل، سمي بالسلم بالسعر، سمي سلام بالسعر، السلام بالإيه؟ بالسعر. ويعني هذه الحالة التي قلنا أو تكلمنا فيها أنه يجوز لك أنه يمنع البيع بما سيكون عليه القيمة، اللي هي في قول الناظم رحمه الله تعالى أو بيعه بالقيمة، هناك البيع بما ينقطع به السعر عند الحنابلة فخرجوه على قول الحنابلة بما ينقطع به السعر، أو بيع المسترسل اللي عند المالكية، بمعنى أنا آتي إليك المسترسل وأقول لك بعني بما تبيع به للناس، بعني بما تبيع به للناس، هل أنت تعرف كتاجر بما تبيع به للناس الآن أم لا؟ تعرف أم لا؟ تعرف. فأنا أقول لك بعني بما تبيع الناس، أنت تبيع هذه السلعة للناس بكم؟ 20، فبعني إياها بما تبيع للناس، هذا اسمه بيع المستثمن أو ليه المسترسل، وهذا جائز. لكن تعليق الثمن على أجل في المستقبل لا يجوز، تعليق الثمن على سعر السوق الآن والناس مختلفون في تحديد الثمن أيضا لا يجوز. لكنني إذا قلت لك يا سعيد أنت تاجر قمح، بعني بما بعت للناس، فأنت بعت للناس 10، بعني كما بعت إليهم، إذن السعر محدد أم لا؟ محدد. إذن نحن علينا أن نحقق المناط، لابد من تحديد الكمية وتحديد اللي هو القيمة. إذا قال أبيعه بالقيمة فإن هذا يعني أن القيمة في السوق تختلف من تاجر إلى تاجر، لكنني لو قلت للتاجر أنت يا سعيد بعني بما تبيع للناس، هذا هو بيع المسترسل. وعليه علة أن يعني لن تحدث منازعة أو أن الناس متعارفون لهذا، قلنا إنه لا يصح أبدا، لا يصح أبدا. أو ما حكم به فلان، بيع هذه السلعة بحسب ما سيحكم فلان. الآن السعر مجهول، ربما يحكم فلان بالقليل فنقول له لا، ربما يحكم بالكثير فنقول له لا، لكننا فوضنا إليه الأمر. إذن هذا أيضا لا يصح ولا يجوز، إن بكل ألزم إذا كان البيع على اللزوم. إذا كان البيع على اللزوم يعني بيع حصاه على اللزوم لا يجوز. طب على الخيار، لأنه لا يوجد فيه إلزام، فهو عقد منحل أصلا، فهو عقد منحل أصلا. قال أو أجل مجهول، كقد قدم زيد حتى يأتي سعيد حتى يأتي خالد، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أو كالحبلة اللي هو بيع الجنين، أو بيع ما ستحمل به أو ما سيحمل به الجنين الذي هو جنين الآن في بطن أمه حتى اللي هو حبل الحبلة، أو اشتره وانفق عليه أجله، إنه اشتري هذه الشاة وانفق عليها. أحيانا بعض الشركات لتشجع على شراء شققها يقول لك اشترها وأنا أؤجرها لك، فإن لم أؤجرها لك فخذ عليها قيمة كذا وكذا. وهذا يحدث في بعض الصفقات في بعض شركات الإسكان التي تبني الشقق. قلت أنت اشتري الشقة وأنا أضمن لك تأجيرها، وأنا أضمن لك تأجيرها. طب فإن لم تؤجر أنا أدفع لك أجار. طب أنت ما استخدمتها وما استأجرت، إذن صار عندي في جهالة، في جهالة. ولذلك هذا الأسلوب لا يجوز في التحفيز. تريد تحفيز خفض السعر وحفز على سلعتك، لكنك لا تعلق على مثل هذه الشروط. وأنا أضمن لك إيجارها 8 سنوات، طب لم تستأجر ستدفع لي كم، ستدفع لي سأدفع لك كذا، هذه مقابل ماذا؟ إذن نحن نريد أن تكون العقود واضحة حتى لا يأكل الناس أموالهم بينهم بالباطل. أو شرط حمل أو بتفريق الولد، بمعنى أن تكون الشاة حامل، أنه لازم تكون حامل. طب وإذا طلعت مش حامل فسد البيع. طب الحمل مجهول، الحمل مجهول. طب حتى لو كانت متأكد أنها فيها جنينها يجوز بيعها بالتبع، بينما جنينها استقلالا لا يجوز. جنينها استقلالا أو بتفريق الولد عن أمه، بمعنى أنه زمان كانت الأم ومعها رضيعها، هؤلاء يعني يجب أن يبقوا معا، وهي الأم النسبية وليست الأم بالرضاعة، وبالتالي عطفا ورفقا بهذا الصبي فلا يجوز التفريق بينه وبين أمه من قبل إثغار فسد. يعني لابد يكون الطفل ما زال يعني أصبح مستقلا عن أمه. أو باع مع شرط بضد القصد، أبيعك السيارة لكن ممنوع تخرج من عمان، أنت تتحرك في هذه السيارة في عمان فقط، هنا بضد القصد، يعني بما ينافي المقصود من البيع، فيقول لك أنا أبيعك هذا، ومقتضى البيع أنه ينقل ملكية العين وتصبح لك حرية في التصرف والبيع، أو أقول لك بشرط أن لا تبيعه لأحد، أو أبيعك العمارة بشرط إذا أنا جبت الثمن بعد 10 سنين تبيعني إياها مرة ثانية، اللي هو بيع الوفاء، وهو لا يجوز. إذن أنا ألجمتك عن التصرف فأنت لا تستطيع أن تبيع. طيب قلت لك هذه الثياب، أحيانا يكون تنافس بين التجار، تنافس بين التجار، فأقول لك أبيعك هذه السلعة بشرط تبيعها لمن تحب، إلا لمنافسي في السوق فلا تبعها، ضيق لك واحد بس جائز جائز، لكن لو قال لك لكن بشرط أنت ما تبيعها للغير الآن حد من التصرف، لكن لو قال لك عندك 100 منافس لي في السوق، أما المنافس الفلاني لا تبيعها للمنافس الفلاني له شرطه له، لأنه لا ينافي المقصود، لأنني أتحت لك أن تبيعه وأنت وافقت على أن تبيع إليه. كذلك هذه الأجهزة التي يعني تكون لها صناعات دقيقة ولا تتبادل إلا بين الدول، وبرمجيات لا تتداول إلا بين الدول، فأقول الدولة التي تشتريها زي أنظمة التجسس حتى لا يتجسس الأفراد على بعضهم، فتقول هذا لا يباع إلا بين الدول ولا يجوز بيعه للأفراد، هذه يعني الدبابة لا تباع للأفراد، الطائرات العسكرية لا تباع للأفراد، لا تباع للجماعات، هذه لابد أن تكون علاقات دول. فبالتالي نحن نقول إن هذا لا ينافي المقصود، هذا لا ينافي المقصود. أو باع مع شرط بضد القصد كبعتك الدار بشرط الهدي، يعني أنه أنت بعتك الدار لكن شرط تهدها، طب لماذا اشتريتها؟ لأسكنها. إذن هذا شرط ينافي المقصود، شرط ينافي المقصود. ثم قال وكل بيع فاسد لم يسري، يعني كل بيع من البيوع الفاسدة لم يسري ضمانه إلا بقبض المشتري، يعني أي بيع فاسد ما زال المبيع بيد البائع فهلاكه على من؟ على البائع. فإذا قبض المشتري في البيع الفاسد السلعة التي هي في بيع فاسد ثم تلفت السلعة فإن الضمان لا يسري على المشتري إلا إذا قبضه، لأنه لما قبض السلعة المبيعة في البيع الفاسد قد تعدى بالقبض ومخالف للشرع، لأن الشرع لا يوجب التقابض بل يمنعه ويوجب أن يرد المتعاقدان إلى حالهما الأول قبل التعاقد، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فلما الشارع اعتبر العقد فاسدا قال لك فليعد كل متعاقد إلى ما كان عليه قبل ليه؟ قبل التعاقد، فعندئذ يعاد إلى البائع السلعة ويعاد إلى المشتري الثمن. فإذا قبض المشتري السلعة فتلفت في يده فقد تعدى بالقبض لأنه مخالف للشرع فاعتبرناه إيه؟ متعديا. فيه المسمى بالفساد المختلف. الآن هذا الذي بيع بيعا فاسدا وتلفت السلعة فقال فيه المسمى، أي أنه يمضي بالإيه؟ بالمسمى. والقيمة المعتبرة في العقد الفاسد المختلف فيه في فساده كما يبين هنا أن القيمة هي باعتبار يوم القبض المعتبر، يعني نريد أن إحنا إيه في العقد الفاسد أن نمضي العقد، لكن هل نمضيه بالمبلغ المسمى؟ طب إذا أفسدناه وقلنا بالمبلغ المسمى أليس هذا اعترافا بالعقد؟ أليس هذا اعترافا بالعقد؟ نقول له لن يمضي بالمسمى، إنما سيمضي بالقيمة، إنما سيمضي بالقيمة. طيب هل القيمة يوم التلف أم يوم القبض؟ متى وقع التعدي؟ بالقبض. فعندئذ نعتبر القيمة يوم القبض وليس الثمن المسمى، لأننا إذا أفسدنا العقد واعتبرنا الثمن المسمى فهذا يعني أننا نعترف بمشروعية العقد. وهذا الذي قلناه إنما هو في العقد المتفق على فساده بين المذاهب، وحيث لم يراعى الخلاف لأنه عقد لا وجه له في المشروعية، لذلك يمضي بالقيمة. أما إذا كان العقد مختلفا فيه بين المذاهب المعتبرة المتبوعة فإنه عندئذ يمضي بالثمن، ولذلك نقول حيث كان العقد متفقا على فساده فإنه يمضي بالقيمة، وحيث كان مختلفا في فساده فإنه يمضي بالثمن وليس بالقيمة. وبناء على هذا فإننا نقول هذا من مراعاة الخلاف. فعلى فرض أننا قلنا بالعقد المتفق على فساده يمضي بالقيمة في حالة الفوات، أي فوات التدارك، وإذا اتفقت المذاهب على فساده فهو الأمر كذلك. أما حيث كان فيه خلاف ورعي الخلاف، إذا نقول في البيع الفاسد المختلف فيه الأصل أنه يمضي بالثمن المسمى في العقد وليس بالقيمة لاعتبار وجه الصحة فيه. ولكن ماذا لو كان مختلفا فيه ولم يراعى فيه الخلاف كالبيع وقت النداء يوم الجمعة؟ فالبيع وقت النداء يوم الجمعة يفسخ، وعلى فرض فواته وعدم القدرة على التدارك فإن البيع وقت النداء يمضي بالقيمة ولا يمضي بالثمن، وأننا لم نراعي خلاف المذاهب الأخرى فيه. إذن الأصل أنه حيث كان هناك اختلاف مع المذاهب الأخرى فإننا نمضي على العقد الفاسد بالثمن المسمى إلا إذا لم نراعي الخلاف. إذن الأصل في المختلف فيه أنه يمضي بالثمن المسمى، والاستثناء أننا لا نراعي الخلاف كما هو الحال في موضوع البيع وقت النداء يوم الجمعة حيث أمضيناه بالقيمة لأننا لم نراعي الخلاف في البيع الفاسد وقت النداء لأنه لم يراعى فيه الخلاف لضعف الخلاف بالنسبة إلينا، لأن الأصل في مراعاة الخلاف أننا نراعيه حيث قوي الخلاف، وحيث ضعف الخلاف فإننا لا نراعيه. لذلك نؤكد على الخلاصة، حيث اتفق بين المذاهب المتبوعة على الفساد فإن العقد الفاسد بعد الفوات وعدم القدرة على التدارك فإنه يمضي بالقيمة، والقيمة يوم القبض. وحيث كان مختلفا في فساده فالأصل أنه يمضي بالثمن المسمى في العقد، واستثناء يمضي بالقيمة حيث ضعف الخلاف كما قلنا في البيع وقت النداء يوم الجمعة، وفات التدارك فعندئذ نمضي العقد بالقيمة لضعف الخلاف. نأخذ مسألة معاصرة في المرابحة في هذا الباب. المالكية يعتبرون العين التي بيعت بعقد كأنني أنا الآن هنا مع الدكتور عامر مثلا، بعتك يا عامر سيارتي ب10,000، اتفقنا وهم الرجال شهود على هذا، وتصح شهادة النساء في الأموال. الآن انعقد البيع، عامر بعد لم يقبض سيارتي التي هي عين، ما زالت في مصف السيارات. افترض أي وجه من وجوه التلف، فيضان، كسرها أحدهم، صدمتها سيارة لا قدر الله، فإن الضمان من البائع بمجرد العقد، فإن الضمان من البائع بمجرد، إذن دخلت سيارتي في ضمان الدكتور عامر بمجرد العقد، ولو لم يقبض السيارة لأن العقد قد نقل الملكية. نقل الملكية من البائع للمشتري، ولذلك الضمان يكون ممن؟ من المشتري، وليس الضمان من البائع. إذن الضمان من المشتري بالعقد الصحيح، لكن بالعقد الفاسد، لأن العقد الفاسد لا ينقل الملك ويجب أن يرد، إذن لا ينقل. لكن متى ينقل الضمان؟ بعد القبض، لأنه أصبح متعديا. لكن في البيع الصحيح، لو جئنا إلى المصارف الإسلامية في هذه الطريقة، وهي أنه عندما يشترون سيارة من أحد الزبائن فتدخل في ملكهم، فيأتي الزبون الثاني فيشتري السيارة. الآن نحن نعتبر أن السيارة في البيع دخلت في ضمان الزبون الثاني. نفترض أنني أنا الذي كنت المصرف، الأخ عامر الزبون الثاني، فبعته السيارة فدخلت في ضمانه. هل أحتاج إلى تسجيل السيارة في دائرة السيارات المختصة وأدفع عليها رسوم، ولا دخلت في ضمانه بالعقد؟ فإذا أردت أن أبيعها لثالث فلا أحتاج إلى نقل ملكية أولا لعامر، ثم نقل ملكية ثالثا لثالث. لماذا؟ لأنها دخلت في ضماني. وإذا ربح عامر بعد بيع السيارة للثالث وطلب مني أنا البنك للتنازل، فأقول إن عامر ربح ما ضمنه، فلو تلفت السيارة على عامر لكان هو الضامن، فلما باعها للثالث وما زالت على ملكيتي في دائرة التسجيل، لكنني أعطيته العقد بالبيع دخلت في ضمانه، فإذا باعها لثالث فهو من ربح ما ضمن وليس من ربح ما لم يضمن، فهو من ربح ما ضمن، لأنها دخلت في ضمان عامر بمجرد العقد. فلما باع عندئذ باع ما ضمن. ولكن يخالفنا في هذا مذاهب أخرى تقول إنها لا تدخل في الضمان بمجرد العقد، وهذا شرط في بيع الأعيان. أما بيع المكيلات والموزونات التي تحتاج إلى استيفاء، مثل 100 طن إسمنت، هذه تحتاج إلى استيفاء حتى تدخل في ضمان المشتري وتحجز في موقع معين لأنها مثليات. أما السيارة فهي معينة، فهي التي تدخل في ضمان المشتري بمجرد العقد. وليبع المشترون حتى ينجوا من دوائر التسجيل والرسوم الباهظة في دوائر التسجيل، فيمكن أن تباع بالعقود العديدة. لكن يأتي اللي هو المشتري الخامس والعاشر فيقول أنا أريد أن أسجلها باسمي رسميا، فيأتي البائع الأخير ويأتي يطلب من البائع الأول، وقد يكون المصرف، ويقول له تنازل لفلان، لأنه هو المشتري الذي بين يدي الله المعروف الذي بذل المال هذا، فيستطيع أن يأتي البائع الأول ويتنازل رسميا للمشتري السادس والعاشر والمئة. لكن حلقات البيع التي كانت تتم بين هؤلاء كانت جائزة، وإن لم يتم تسجيل في دوائر التسجيل اللي احنا ممكن نسميه بالقبض المعاصر أو القبض الحكمي، فلا يشترط عندنا لدخولها في ضمانك أن تكون قبضت، بل حصل الضمان بالإيه؟ بالعقد. وبناء عليه تقول للمشتري رقم أو للبائع رقم 1 اذهب فتنازل للمشتري رقم 20. من الذي بيده عقدة البيع؟ هو البائع رقم 19 مثلا، يقول أنا بعت لهذا المشتري رقم 20، فيذهب للتنازل له مباشرة، فتصبح عملية التنازل ناحية شكلية. لكن العقود الصحيحة التي قال الله تعالى فيها أوفوا بالعقود هي التي كتبناها ووثقنا بها البيوع. في سؤال سماحة القاضي أشرف، تفضل.
سيدنا، هل تعتبر الآن عملية التوكيل وكالات العامة في دوائر التسجيل التي يشتري بها البائع السيارة ويبيعها لغيره بوكالة عن وكالة، هل تعتبر مشابهة للصورة السابقة؟
طيب، شكرا على السؤال مهم سماحة القاضي أشرف. نحن نتكلم عن الوكالة غير القابلة للعزل، وهي مفرز من مفرزات اشتراط ركن من أركان البيع المعاصر في دوائر تسجيل مختصة، وهذا أمر ينعقد عليه مصلحة شرعية كبرى، بمعنى أن السيارات والطائرات والسفن والأراضي والعمارات لا يجوز بيعها إلا ضمن دوائر مختصة، ولا بد من تسجيلها، وهذا التسجيل عليه رسوم. فممكن تشتري عمارة بمئة ألف وتسجلها بعشرة آلاف تسجيل، فأنت يترتب عليك الثمن للبائع ويترتب أن تدفع عشرة آلاف دينار رسوم تسجيل حتى تكون باسمك، لكنك تريد أن تتجر بهذه العمارة، فهل يعقل أن تبعتها فدفعت عشرة آلاف ثم سيأتي تاجر آخر ويشتريها فيدفع عشرة آلاف للدولة، ثم يأتي تاجر رابع فيشتريها فيدفع عشرة آلاف للدولة مرة أخرى، فتكثر الكلفة وترتفع الأسعار بسبب زيادات مضطردة في الرسوم. فانتبهت الدول لهذا وقالت إذا بقيت أشترط على كل عقد بيع رسوم مثلا تصل إلى 10%، فهذا يعني أنني سأرفع من كلف العقارات وسأقلل من التبادل، فلماذا لا أقوم بعمل وكالة غير قابلة للعزل؟ بمعنى سمحت القاضي أشرف مثلا اشترى هذه العمارة بمئة ألف، أخذ وكالة غير قابلة للعزل، فأراد أن يبيع مثلا للدكتور أحمد، فيبيع للدكتور أحمد دون أن يلتزم بدفع رسوم لكل بيعة، كل من يريد أن يبيع بمثل هذه الصفقة، فعندئذ ممكن أن يجري البيع بعد ذلك، يتمكث سنة تقريبا وتوضع شارة على هذه الأرض أو هذا العقار، بحيث هذا المشتري اللي هو سمح القاضي إنه ما دفع رسوم تسجيل، لكن عندما يريد أن يبيع إلى ثاني ممكن يدفع رسوم تسجيل، فيكون قد اختصر على نفسه بعض أنواع رسوم التسجيل. طيب، هناك سؤال من الأخ مصطفى حول موضوع الوكالة غير القابلة للعزل، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور، عند البيع عن طريق الوكالة غير قابل للعزل، فإذا حصل لبيع سيارة لا سمح الله شيء كحادث، فأن يكون المسؤول عن ذلك هو البائع صاحب السيارة وليس الذي اشترى عن طريق الوكالة.
نعم، حقيقة هذه الحالة وهذه الصورة تبرز بمقتضى إشكالية معاصرة، وهي ركنية تسجيل العقار أو السيارة أو السفينة أو الطائرة في دائرة مختصة، ويعتبر البيع باطلا إذا لم يسجل. الآن عندما أخذت أنا وكالة غير قابلة للعزل أو اشتريت هذا العقار وأصبح بموجب العقود الشرعية لي، لكن القانون لا يعترف بهذه الملكية، سواء كانت بوكالة غير قابلة للعزل أو بدون وكالة غير قابلة للعزل، فسيبقى المركز القانوني المالك لهذه السيارة هو الذي سجلت باسمه وليس لمن بيده الوكالة غير القابلة للعزل. القانون بالتأكيد طالما أنه لم يعترف بالملكية الجديدة لمن أخذ الوكالة غير القابلة للعزل، فمن الطبيعي أن يحمل الضمان للمالك البائع الأول وليس لمن معه الوكالة غير قابلة للعزل. لكننا نحن عندما نأتي إلى الحقوق الشرعية والديانية سنأتي إلى أننا أمام شكلية معينة يفرضها القانون وأمور ديانية بيننا وبين الله تعالى. كما لو ذهبت إلى أحدهم فأخذت منه قرضا ولم يأخذ منك بينة، ثم طلب المال ولكنك جحدت الدين، بما سيحكم القانون؟ لمن معه البينة، وأنت ليست معك بينة، وبالتالي القانون سيحكم ببراءة الجاحد، لأن القانون لا يعرف، لم يكن معكما عندما أعطيته المال. بناء عليه الحكم القانوني مخالف للديانة، حتى لو كان تطبيق شريعة، حتى لو كان تطبيق شريعة. لذلك القانون في الشرع هو للبراءة في الدنيا وليس للبراءة في الآخرة. ربما يطلق الرجل زوجته في بيته وهم بين أربعة جدران، فتذهب الزوجة لتدعي الطلاق فلا تستطيع أن تثبته مع أن الطلاق قد وقع، فيحكم القاضي ببقاء الزوجية، وربما تكون الطلقة ثالثة فيحكم القاضي ببقاء الزوجية، أما الدياني فيحكم بإيه؟ بانتهائها، وهذا الرجل يعلم أنه طلق ثالثة وأن هذه المرأة ليست زوجة، ولكن القانون يحكم بالظاهر. الآن القانون عندنا في هذه المسألة سيحكم بأن المالك ومن بيده الملكية أنه هو الضامن، لكن في موجب العقود من الضامن؟ هو المالك الذي دفع الثمن وأصبح يستغل المملوك ويتجر به ويأخذ غلته، وقد استفاد في واقع الحال جميع حقوق الملكية من التصرف، فهو إذا باع مضى بيعه أليس كذلك؟ وهو كذلك إذا مات ورثه ورثته، وهو أيضا يستغل ويأخذ الغلة، كأن يكون قد اشترى مثلا أرضا زراعية فالغلة له. لذلك نحن قلنا إن جميع الحقوق ترتبت على وفق الواقع، وهو الدياني أنك أنت المالك الذي بيده الوكالة غير قابل العزل، ومن بيده عقد البيع، لكننا أمام القانون بهذه الحالة. لذلك لو كان القاضي الآن موجودا سيحكم بالضمان على من بيده سند الملكية، ومن يكون اسمه مسجلا في سند الملكية، وهذا حكم صحيح، لأننا لو لم نفعل ذلك فستباع بيوتنا ونحن نائمون. لذلك من الصحة بمكان أن العقارات وهذه العقود المهمة أن تسجل في دوائر مختصة، ومع ذلك يحدث التزوير.
إلا أن القانون وضع قيدا مهما، وهو يذكر في حال الوكالة غير قابل العزل قبض الثمن.
نعم.
ويقول الوكالة غير قابل العزل مقبوضة الثمن.
مقبوضة الثمن، لكنه عندما قال مقبوضة الثمن في حال عدم التسجيل أو الموت، ربما يكون هناك إشكال في موضوع التوريث، ربما يكون هناك إشكالات أخرى كما قلنا، لكننا نحن أمام واقع الحال ونحكم بناء على واقع الحال، وأن الضمانة شرعا ديانة هي ممن أخذ الوكالة غير القابل للعزل.
حتى في القانون دكتور خيالي يستطيع أن يرجع البائع على المشتري بإثبات المطالب المالي أنه قبض الثمن.
ما هو حتى لو تم داخل خارج دائرة الأراضي،
عقد شكلي، عقد سياق بنفس الطريقة سيدي، عقد وبيعت مرتين كمان نفس الطريقة، اللي هو عقد بينك وبين التاجر يحط عليه شهور اثنين، فهذا العقد إذا صار في إخلال يستطيع تتوقع عليه العقد من دون وكالة
أن يطالب
في المحكمة النظامية، ويصير في مظاهرة الحقوق إذا صار في إنكار ويثبت حقه.
بس يثبت حقه بالمبلغ المدفوع ولا يثبت حقه بالملكية، وإلا فالقاضي لا يثبت لك الملكية. بالتماما، وبالتالي القانون اعتبرها دينا. نحن في إطار فقهنا الإسلامي لا بد من حماية الملكية، وهنا ركنية التسجيل تفرضها علينا وقائع الأحوال، وإلا لو أننا لم نسجل هذه العقارات هذا التسجيل ضاعت حقوق العباد. إذن في موضوع القبض وموضوع الضمان، هذا ما تحدثنا فيه، نؤكد على أن العقد الفاسد في هذه الحالات التي انعقد فيها فاسدا فإنه لا يصح. أيضا من العقود الفاسدة اللي هي ربما لم نأتي على ذكرها، اللي هو بيع وسلف. بيع وسلف بمعنى أبيعك سيارتي بثمن كذا بشرط أن تسلفني، 10 آلاف بشرط أن تسلفني 10 آلاف، فأكون أنا لما بعت هذه السيارة وأخذنا هذه 10 آلاف، فبدلا كقرض حسن هكذا تكون كقرض حسن، نكون قد خلطنا بين عقد المعاوضة الذي فيه المكايسة وفيه الربح وبين عقد القرض الذي فيه الرفق والإحسان، فلا يجوز لنا أن نخلط بينهما فهما متناقضان في مقاصدهما. وعندما أقول لك بشرط أن تقرضني بتكون أنت نزلت السعر مثلا، إذن الذي يريد أن يدفع المال للإقراض يستفيد رخص سعر، يستفيد رخص سعر، يعني الشقة عندي ب200 دينار أجرتها الشهرية، أو هذه السيارة ثمنها 10 آلاف، أقول لك ما رأيك أن أبيعك إياها ب9500 مقابل أن تقرضني 2000 دينار، أنا رددت لك 2000 دينار وأنت سلمتني الثمن. إذن نحن تلاعبنا على الشريعة وعليه هنا هذا العقد يتصحح الشروط الفاسدة. بيع النجش، دخل الرجل ليشتري فأكثر الذين من حوله في السعر، أكثر الذين من، فصار عندي سعر مسمى والقيمة، هذا الأقل، هذا إيه الأقل. إذن الذي غبن في النجش له الأقل من القيمة أو المسمى. طيب في موضوع البيع والقرض والسلف عليه الأعلى من القيمة أو المسمى، لأنهم خبأوا الفائدة في ثمن السيارة، العكس تماما. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.